بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر وهو ابن الخطاب ابن نوفل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، استشهد في ذي الحجة سنة 23، وانتشر العدل في زمنه وهكذا الفتوحات، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. أكرمه الله عز وجل في آخر عمره بالشهادة بأن قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، أكرمه بالشهادة وطعنه وهو يصلي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، ومن ذلك ما قاله البوصيري في قصيدته البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أبياتها شرك صراح، كقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة ضرة الدنيا، ومن علومك علم اللوح والقلم. وصفه بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، وهذا كفر وشرك. وقال أيضا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لو ناسبت قدره آياته عظما، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، حيث وصفوا عيسى بالألوهية، أي فلا تقل محمد هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما قالت النصارى في عيسى، وقل واحكم بما شئت في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لك أن تقول يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعلم علم اللوح والقلم كما تقدم، وهذا كفر وغلو محرم. ثم قال: لو ناسبت قدره آياته عظما، أي لو ناسبت قدره آياته عظما، فيه نسبة الظلم إلى الله، وأنه لم يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم آيات تناسب قدره، والقرآن يعني يرى أن القرآن لم يوفي بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة معجزة عظيمة في حياته وبعد مماته، كلام رب العالمين، يعني فيه نسبة الظلم إلى الله، وأنه لم يعطي نبيه آيات تناسب قدره، ولو أعطاه آيات تناسب قدره لأحيا الأموات إذا دعوته باسمه. قوله: حين يدعى دارس الرمم، دارس اسم فاعل ولكنه بمعنى اسم مفعول، أي المدروس، يعني الذي صار رمادا، إذ يقال درس الأثر والرسم يدرس دروسا، أي عفوا محا، ومنه قولهم: درسوا القمح، أي داسوا عليه حتى فصلوا قشره عنه، ومنه قولهم أيضا: درسته الرياح، أي عفته وأزالت أثره. قال في الحديث: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم حين ادعوا فيه الألوهية، وبأنه منهم من قال بأنه الله، ومنهم من قال بأنه ولد الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل قد أكذبهم وحكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقد ذهب بعض الغلاة والذين جانبوا الحق والصواب بأن الكاف في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم أنها كاف المثلية، يعني لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم بأن تقولوا في بأني الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولكم أن تطروني بغير ذلك كما ذهب إلى ذلك البوصيري كما سمعت في البيت. والصحيح أن الكاف في قوله كما أنها كاف القياس، أي لا تتشبه في أطرائي بالنصارى الذين أطروا عيسى، فلا تطروني بأي نوع من الإطراء ولا تتجاوزوا في ذلك بأي نوع من المجاوزة. وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص، وحقيقتها أن يكون هناك شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل، فعلى هذا لا يجوز إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاوزة الحد في وصفه وفي منزلته التي أنزله الله بها، وهي منزلة رفيعة وعظيمة، فلا يوصف بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. ويكتفي الإنسان بما دلت عليه الأدلة، ولذلك قال في آخر الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا شرف عظيم، أي صفوني بهذا الوصف كما وصفني ربي. فالله وصف عبده، وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في وصفه بالعبودية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية، وهذه مقامات رفيعة، يعني وصفه بالعبودية في مقام إنزال القرآن عليه، في مقام الإسراء به، وفي مقام تحدي الكفار أن يأتوا بآية من القرآن الذي أنزله عليه، وهكذا وصفه بأنه رسول الله، محمد رسول الله، وآيات كثيرة وأدلة كثيرة من أدلة السنة تدل على ذلك. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ويجب أن يحترم وأن يعزر حق تعزيره، وأن يعظم تعظيما شرعيا لا مجاوزة فيه، كما نهانا عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه، والصحيح أن الذي أخرجه البخاري دون مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وذكر حديث عبد الله بن عباس، إلا أنه لم يذكر صحابية ومخرجة، فقد أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث ثابت جاء من طريق أبي العالية قال قال ابن عباس قال لي رسول الله، وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، أي في يوم النحر، غداة يوم النحر وهو على راحلته، هات القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، أي كحصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، جاء في بعضها فرموا الجمرة، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقوله في الحديث القطلي دليل على أن الحاج يلقط حصا على ذلك المقدار كحصى الخذف، وحصى الخذف حصى صغيرة مثل حبة الفول أو نواة التمر، والخذف أن تأخذ هذه الحصى وتجعلها بين سبابتك وترمي بها، لا تكسر السن ولا تفقع العين. وقوله القطلي أي أنك تلتقط، ولا داعي لتكسير بعض الأحجار إلا إن لم تجد حصا تلتقطه على ذلك المقدار، فلا بأس أن تكسر الحجر الكبيرة، وإلا لا تكسر الأحجار كما هو شأن بعض الناس يتكلف أن يأخذ أحجارا كبيرة ويكسرها مع وجود ما يلتقطه، ولا داعي لغسلها. وقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غداة يوم النحر وكان بمنى، فتلقط الأحجار من منى، وإن أخذت المزدلفة لا بأس بذلك حيث تيسر لك. قال فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء أي فرموا وإياكم الغلو، فمن رمى بحصى أكبر من هذا القدر كان غلوا، ربما وقعت على رجل فضرته، وأنت ترمي تعبدا، تتعبد الله بمقدار هذه الحصيات وبالرمي تكبر عند كل حصى. ثم بين خطر الغلو في الدين في شأن الحصى وغير الحصى، قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فاحذر على نفسك من أسباب الهلاك. والفرق بين الإطراء والغلو أن الإطراء تجاوز في المدح مع الكذب فيه، والغلو تجاوز في المدح وفي غيره، تجاوز الحد في المدح وفي غيره، كأن تتجاوز في الذم أو في جوانب كثيرة، فلازم الاعتدال والتوسط في أمورك، والبركة من الله. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن هذا يذكر في الكلام على التنطع وسيأتي. وقوله إياكم كلمة تحذير، وهو مفعول به لفعل محذوف، احذروا احذروا إياكم، والغلو معطوف عليه، والغلو في الدين منصوب على التحذير بفعل مقدر. ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم أي الغلو، مما يدل على خطورة الغلو وأنه هلاك، فاحذر على نفسك من أن تغلو في الحصى فتأخذ حجما أكبر من الحجم المطلوب، أو تغلو في المدح أو في القدح أو غير ذلك.